حلقتنا اليوم هي تتمة لكلام الإمام الخامنئي حول رأيه بنظرية نسبية الحق المطلق والباطل المطلق، فيتابع دام ظله قائلا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين يوم بدر متوجها بالدعاء إلى الله لنصرة الحق: اليوم برز الحق كله إلى الباطل كله. هذا هو الواقع، فالرسول كان حقا مطلقا، والجبهة المعادية له كانت باطلا مطلقا. قل لي، أين الحق في جبهة كفار قريش الذين كانوا مجردين من المعرفة والأخلاق، ويئدون بناتهم ويسجدون للأصنام، ويظلم بعضهم بعضا ويقتل أحدهم الآخر؟ إذن كانوا تجسيدا للباطل المطلق، مثلما كان الرسول تجسيدا للحق المطلق. نستنتج في ضوء ما تقدم أن نظرية نسبية الحق مجرد صفصطة كلامية لا أقر بصحتها. أما قضية الوجود الخارجي للحق المطلق أو الباطل المطلق وتجسدها فينا فهي بحث آخر. أجل، أنا أوافق أيضا على أن كل إنسان ومع أي فئة كان من الفئات السائرة على الحق لابد من أن تشوبه شائبة من الخطأ والباطل، والعكس بالعكس. أرجو أن أكون قد قدمت جوابا وافيا عن هذا السؤال. أما إذا بقي إشكال عالق في ذهن الأخ أو الأخت فليكتبه وسأجيب عنه بنفسي إن شاء الله إذا سنحت الفرصة فيما بعد، أو أكلف بعضهم تقديم مزيد من الإيضاحات حوله.
وبعد ذلك تظل تساؤلات الطلاب تتمحور حول المسؤولية وأصحابها في حماية المجتمع والدولة مما يحيط بهما من قضايا يومية وخطيرة. تنتشر ظاهرة بث الشائعات في المجتمع، فعلى من تقع مسؤولية اجتثاثها؟ يختزل الإمام دام ظله الإجابة بأن القضية المهمة ليست الشائعة بذاتها، ولكن التركيز ينبغي أن يكون على زيادة وعي البشر المستهدفين من هذه الشائعات، فيقول:
لا أدري هل هناك إمكانية لاجتثاث الشائعة إطلاقا أم لا. الشائعات موجودة في المجتمع دوما، لكن أعتقد أن الناس المستهدفين من الشائعات إذا تعاملوا معها بوعي من جهة، ونشرت الأخبار الصحيحة في وسائل الإعلام من جهة أخرى، تزول أرضية الشائعة تلقائيا.
سؤال آخر عن الفن وأهمية دوره في المجتمع طرحه أحد الطلاب، مستبينا رأي الإمام دام ظله حول تقييمه لوضع الفن وطرق الارتقاء بمستوياته كافة. كان للفن ولا يزال دور لا يستهان به في المجتمع وفي تخليد الأحداث التي يمر بها. مثلا، للفن دور مشهود في مجتمعنا منذ النضال والثورة وخلال الدفاع المقدس وما تلاها، أي مرحلة إعادة الإعمار. أرجو من سماحتكم أن تشرحوا لنا تحليلكم للفن على مدى هذين العقدين، أي ما بعد انتصار الثورة. والسؤال الآخر حول تقييمكم لوضع الفن حاليا وما توجيهاتكم للارتقاء بمستواه. يذكر سماحته مرة أخرى بدور الفن الهام في التعبير عن هموم المجتمع ومتطلباته وتسليط الضوء على الحقائق والأحداث الكبرى. فالفن هو لغة الناس الناطقة بلسانهم وأفكارهم، ويعبر عن ذلك بقوله: دام ظله.
إنما ذكرتموه عن دور الفن صحيح تماما. الفن لغة بليغة تعبر عن جميع الموضوعات وبخاصة المعقدة كموضوع الثورة. لا بأس بأن أشير أولا إلى أننا، أنا وأمثالي، مهما قلنا عن الثورة نبقى عاجزين عن بيان تلك الحقيقة الكبرى ما لم يدخل الفن إلى المعترك. فلغة الفن هي القادرة على بيان تلك الحوادث الكبرى وشرحها وتسليط الأضواء عليها. معنى هذا أن كلامكم صحيح تماما، والفن يطلع عادة بمثل هذا الدور. من المؤسف أن الفن لم يدخل الساحة قبل انتصار الثورة، وعلى مدى مرحلة النهضة التي استمرت 15 سنة إلا ما ندر، حين كانت تنظم القصائد في بعض الأحيان لإنارة الأذهان، ربما عرضت في المدة الأخيرة من مرحلة النهضة أي في السبعينيات تمثيليات ومسرحيات تسير ضمن هذا السياق، لكنها كانت نادرة جدا. أذكر هنا مثلا مسرحية أبو ذر التي عرضت في طهران وفي مشهد. عرض بعض الشباب الصالحين مسرحية المطر، ولا يزال هؤلاء يمارسون نشاطهم في المجالات الفنية. إذن الفن لم يؤدي في تلك الأثناء دورا كبيرا. مما يثير الأسف أن الفن كان خلال السنوات 15 الأخيرة من عمر النظام البائد، سنوات النهضة الجماهيرية ضده، في قبضة أصحاب السلطة، وأصيب بنكسة ولم يؤدي دورا يذكر. لكن الفن قفز منذ لحظة انتصار الثورة إلى الواجهة عبر طريقين، وأكثر ما جاء كان على يد الطاقات الفنية الفتية أي الشباب. فأكثر الوجوه المعروفة حاليا هي من شباب ما بعد الثورة، ممن تكونت لديهم ثقة بأنفسهم ودفعهم إيمانهم إلى اصطحاب آلاتهم التصويرية والتوجه نحو الجبهة لتصوير وقائع الحرب، وقد دفعهم هذا النوع من الممارسات إلى التوجه نحو الفن. هكذا بالنسبة إلى بقية الفنون، إذ كان الشباب أول من بادر إليها منذ أول الثورة. يوجد فنانون آخرون كانوا قبل الثورة وبعد انتصارها لبوا نداءها، لكن كثيرين منهم مع الأسف لم يلبوا نداء الثورة، وإنما اعتزلوا جانبا ولم يكرسوا فنهم لخدمة الثورة. عموما كان للفن دور كبير منذ بداية الثورة، وعلى مدى 20 سنة مضت وإلى يومنا دخلت أنواع الفنون، وليست الفنون الاستعراضية أو الشعرية وحدها، دخلت إلى مختلف ميادين الحياة وأدت دورا كبيرا وبارزا فيها، وخرجت لنا فنانين شبابا. أما سؤالكم عن رؤيتي للفن في الوقت الحاضر، فيجب القول إننا إذا قارنا الوضع الحالي مع ما كان عليه قبل الثورة لوجدنا أنفسنا في وضع نحسد عليه، أما إذا قارناه بما ينبغي أن نكون عليه فيجب القول بصراحة إننا ما زلنا في بداية الطريق، ولدينا نواقص جمة في ميادين الشعر والسينما والمسرح، كما لدينا واجبات كثيرة لم تنجز بعد، ولا نزال نشاهد عددا من المحاولات المبتدية.
ومن أشكال الفن الرئيسية والمعاصرة هي الموسيقى برأي بعض الطلاب، وتعد لغة يفهمها كل البشر، وتأتي أهميتها وخطورتها في آن واحد معا، باعتبارها سلاحا ذا حدين في المعركة الثقافية. ومن هنا يكون السؤال، ما رأيكم في القابليات الاجتماعية للموسيقى بصفتها فنا ولغة عالميين؟ هل تعتقدون أن أفضل أسلوب لمجابهة الغزو الثقافي هو تقديم نماذج موسيقية أصيلة تتناسب مع ظروفنا الوطنية والدينية؟ والإمام الخامنئي دام ظله يميز في أسلوب الموسيقى بين ما هو حلال أو حرام، وبالتالي ما يؤدي منها إلى إفساد الشباب وإثارة الشهوات والانحلال فهو محرم، بينما لا مانع فيما لم يتضمن الشبهات، فهو يقول:
لا أعتقد أن الموسيقى هي الأسلوب الأفضل لمجابهة الغزو الثقافي، لأنها لا تتصف بمثل هذه المقدرة، لكن من الأفضل وصفها أنها واحدة من سبل مواجهة الغزو الثقافي إذا ما تحققت فيها الشروط الكافية، وينبغي الالتفات إلى وجود رأيين في الموسيقى.